الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمن له حق علينا
يا رب.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، وهو يرد الأدلة الدالة من الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار على عدم جواز موافقة الكفار في أعيادهم، فلما بلغ به المقام الدلالة من السنة قال رحمه الله: وأما السنة فروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود بهذا اللفظ. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حميد عن أنس، ورواه أحمد والنسائي، وهذا إسناد على شرط مسلم. فوجه الدلالة أن العيدين الجاهليين لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة، بل قال: إن الله قد أبدلكم بهما يومين آخرين. والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه، إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه، ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك اجتماعهما، وقوله سبحانه: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، وقوله: وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، وقوله: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، وقوله: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ومنه الحديث في المقبور فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به خيرا منه مقعدا في الجنة. ويقال للآخر: انظر إلى مقعدك في الجنة، أبدلك الله به مقعدا من النار. وقول عمر رضي الله عنه للبيد: ما فعل شعرك؟ قال: أبدلني الله به البقرة وآل عمران. وهذا كثير في الكلام.
يسوق هذا الأدلة استدلالا على أنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه، لا يجمع بينهما، إنما يبقى البدل. فساق هذه الآيات وهذه الأحاديث على ما استدل به رحمه الله، هذا ثابت معلوم أنه إذا أبدل الشيء لا يجمع معه وإنما يذهب لا يبقى. فهو أتى على عيدين يلعبون منهما فأبدلهما صلى الله عليه وسلم بأعياد المسلمين، يعني أنه طرح هذه. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يقتضي ترك الجمع بينهما، لا سيما وقوله خيرا منهما. نعم. يقتضي الاعتياض بما شرع لنا عما كان في الجاهلية.
نعم.
وأيضا فقوله لهم: إن الله قد أبدلكم، لما سألهم عن اليومين فأجابوه بأنهما يومان كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية، دليل على أنه نهاهم عنهما اعتياضا بيومي الإسلام، إذ لو لم يقصد النهي لم يكن ذكر هذا الإبدال مناسبا، إذ أصل شرع اليومين الإسلاميين كانوا يعلمونه ولم يكونوا ليتركوه لأجل يومي الجاهلية. وفي قول أنس: ولهم يومان يلعبون فيهما، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما يومين خيرا منهما، دليل على أن أنس رضي الله عنه فهم من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبدلكم بهما تعويضا باليومين المبدلين. وأيضا فإن ذينك اليومين الجاهليين قد ماتا في الإسلام، فلم يبق لهما أثر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد خلفائه، ولو لم يكن قد نهى الناس عن اللعب فيهما ونحوه مما كانوا يفعلونه لكانوا قد بقوا على العادة، إذ العادات لا تغير إلا بمغير يزيلها، لا سيما وطباع النساء والصبيان وكثير من الناس متشوفة إلى اليوم الذي يتخذونه عيدا للبطالة واللعب. ولهذا قد يعجز كثير من الملوك والرؤساء عن نقل الناس عن عاداتهم في أعيادهم لقوة مقتضيها من نفوسهم وتوفر همم الجماهير على اتخاذها، فلولا قوة المانع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت باقية ولو على وجه ضعيف، فعلم أن المانع القوي منه كان ثابتا، وكل ما منع منه النبي صلى الله عليه وسلم منعا قويا كان محرما، إذ لا يعنى بالمحرم إلا هذا. وهذا أمر بين لا شبهة فيه، فإن مثل ذينك العيدين ولو عاد الناس إليهما بنوع مما كان يفعل فيهما إن رخص فيه كان مراغمة بينه وبين ما نهى عنه، فهو المطلوب. والمحظور في أعياد أهل الكتابين التي نقرهم عليها أشد من المحظور في أعياد الجاهلية التي لا نقرهم عليها، فإن الأمة قد حذروا مشابهة اليهود والنصارى، وأخبروا أنه سيفعل قوم منهم هذا المحظور، بخلاف دين الجاهلية فإنه لا يعود إلا في آخر الدهر عند احترام أنفس المؤمنين عموما، ولو لم يكن أشد منه فإنه مثله على ما لا يخفى، إذ الشر الذي له فاعل موجود يخاف على الناس منه أكثر من شر لا مقتضى له قوي. الحديث الثاني ما رواه أبو داود: حدثنا داود بن رشيد، حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي.
داود بن رشيد
صلى الله عليه. قال الحديث الثاني ما رواه أبو داود: حدثنا داود بن رشيد، حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي، حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو قلابة، حدثني ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما يملك ابن آدم،
ولا فيما لا يملك،
وأحسن الله لك، ولا فيما لا يملك ابن آدم. أصل هذا الحديث في الصحيحين، وهذا الإسناد على شرط الصحيحين، وإسناده كلهم ثقات مشاهير، وهو متصل بلا عنعنة. وبوانة بضم الباء الموحدة من أسفل، فيه يقول وضاح اليمن: أيا نخلتي وادي بوانة حبذا، إذا نام حراس النخيل جناكما. وسيأتي وجه الدلالة منه. وقال أبو داود في سننه: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف، حدثتني سارة بنت مقسم أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت: خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت الناس يقولون: رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أبده بصري، فدنا إليه أبي وهو على ناقة له معه درة كدرة الكتاب.
درة
أحسن الله عليك. وهو على ناقة له معه درة كدرة الكتاب. فسمعت الأعراب والناس يقولون: الطبطبية.
درة الكتاب هي العصا التي يضرب بها المعلم، الكتاب يعني الذي يعلمه في الكتاتيب. ها؟ درة له درة. أي نعم. قد تكون مشكولة يعني بالحركتين، نعرفه درة كدرة عمر التي كان يضرب بها من يصلي بعد صلاة العصر. نعم.
قال
ها؟ لا لا درة لا لا، إنما هو يقصد درة وهي درة الكتاب التي يضرب بها المعلم الكاتب يعني معلم. نعم
صلى الله عليكم.
يسمونه مكتب ويسمونه معلم. نعم.
قالت فسمعت الأعراب والناس يقولون الطبطبية الطبطبية. فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه قالت فأقر له ووقف فاستمع منه فقال يا رسول الله إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم. قال لا أعلم إلا أنها قالت 50. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بها من هذه الأوثان شيء؟ قال لا. قال فأوفي بما نذرت به لله. قال فجمعها فجعل يذبحها فانفلتت منه شاة فطلبها وهو يقول اللهم أوفي بنذري فظفر بها فذبحها. قال أبو داود حدثنا محمد بن بشار حدثنا
في تعليق على الإسناد الأول
يقول من سنن أبي داود الحديث رقم كذا وأخرجه ابن ماجه مختصرا بمعناه الحديث رقم 2131 وكذلك أخرجه أحمد في المسند مختصرا ومطولا بنحو رواية أبي داود التي ذكرها المؤلف وفيه زيادة الأول في مسند كردم والثاني في مسند ميمونة بنت كردم.
بس هذا ما هو تعليق. لا حديث قصته مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبنته التي نظرت للرسول صلى الله عليه وسلم واستوقفه وقال إني نظرت كذا القصة. نعم طيب اقرأ
صلى الله عليه. قال أبو داود حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثنا عمرو بن شعيب عن ميمونة بنت كردم عن ميمونة بنت كردم بن سفيان عن أبيها نحوه مختصرا شيء منه. قال هل بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال قلت إن أمي هذه عليها نذر مشي أفأقضيه عنها؟ وربما قال ابن بشار أنا أقضيه عنها. قال نعم. وقال حدثنا
نذر مشي
مشي
نعم.
وقال حدثنا مسدد حدثنا الحارث بن عبيد
نذر مشي إلى مكة ممكن نذر لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وجه من نذر أن يمشي أن يحج ماشيا قال اركب وامشي.
أحسن الله عليك. وقال حدثنا مسدد حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن عبيد عن عبيد الله الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. قال أوفي بنذرك. قالت إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية. قال لصنم؟ قالت لا. قال لوثن؟ قالت لا. قال أوفي بنذرك. فوجه الدلالة أن هذا الناذر كان قد نذر أن يذبح نعما إما إبلا وإما غنما وإما كانت قضيتين بمكان سماه. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان بها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال فهل كان بها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أوفي بنذرك. ثم قال لا وفاء لنذر في معصية الله. وهذا يدل على أن الذبح بمكان عيدهم ومحل أوثانهم معصية لله من وجوه. أحدها أن قوله فأوفي بنذرك تعقيم للوصف بالحكم بحرف الفاء وذلك يدل على أن الوصف هو سبب الحكم فيكون سبب الأمر بالوفاء وجود النذر خاليا من هذين الوصفين فيكون الوصفان مانعين من الوفاء ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به. الثاني أنه عقب ذلك بقوله لا وفاء لنذر في معصية الله ولولا اندراج الصورة المسؤول عنها في هذا اللفظ العام وإلا لم يكن في الكلام ارتباط والمنذور في نفسه وإن لم يكن معصية، لكن لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الصورتين قال له فأوفي بنذرك، يعني حيث ليس هناك ما يوجب تحريم الذبح هناك. فكان جوابه صلى الله عليه وسلم فيه أمرا بالوفاء عند الخلو من هذا، ونهى عنه عند وجود هذا. وأصل الوفاء بالنذر معلوم، فبين ما لا وفاء فيه.
أصل النذر مكروه، في بدايته مكروه، ولا يجوز الإنسان أن ينذر ويعلق نذره على شيء معين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال النذر لا يأتي بخير وإنما يؤخذ من البخيل، لكن إذا نذر الإنسان في طاعة لابد من الوفاء فليطع. وأما إذا نذر معصية أو فيما لا يملك لا يجب عليه الوفاء. واختلفوا على العلم هل يجب عليه كفارة يمين أو غيرها، ذهب الأكثر إلى أنه يجب عليه كفارة يمين. نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: واللفظ العام إذا ورد على سبب فلا بد أن يكون السبب مندرجا فيه. الثالث أنه لو كان الذبح في موضع العيد جائزا لسوغ صلى الله عليه وسلم للناذر الوفاء به، كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف أن تضرب
لمن
به.
نذرت الضرب بالدف، نعم، المرأة.
نعم. كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف أن تضرب به، بل لأوجب الوفاء به إذ كان الذبح بالمكان المنذور واجبا. وإذا كان الذبح بمكان عيدهم منهيا عنه فكيف بالموافقة في نفس العيد بفعل بعض الأعمال التي تعمل بسبب عيدهم؟ يوضح ذلك أن العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك. فالعيد يجمع أمورا، منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا، وكل هذه الأمور قد تسمى عيدا. فالزمان كقوله صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه، وهو الغالب قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل بها عيد من أعيادهم، يريد اجتماعا معتادا من اجتماعاتهم التي كانت عيدا. فلما قال لا قال له أوفي بنذرك. وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيد،
يعني أنه لو كان فيها اجتماع يجتمعون ويعتادونه لما أوجب عليه وفاء النذر، لأن المكان مكان معصية فيه موافقة. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن موافقتهم في أعيادهم، كما أبطل الأعياد التي وجدها عند اليهود عند هجرته إلى المدينة ووصوله إلى المدينة.
صلى الله عليه. قال: وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه، وهو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل بها عيد من أعيادهم، يريد اجتماعا معتادا من اجتماعاتهم التي كانت عيدا. فلما قال لا قال له أوف بنذرك. وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم مانع من الذبح بها وإن نذر، كما أن كونها موضع أوثانهم كذلك، وإلا لما انتظم الكلام ولا حسن الاستفصال. ومعلوم أن ذلك إنما هو لتعظيم البقعة التي يعظمونها بالتعييد فيها، أو لمشاركتهم في التعييد فيها، أو لإحياء شعار عيدهم فيها ونحو ذلك، إذ ليس إلا مكان الفعل أو نفس الفعل أو زمانه. فإن كان من أجل تخصيص البقعة هو الظاهر، فإنما نهى عن تخصيص البقعة لأجل كونها موضع عيدهم. ولهذا لما خلت من ذلك أذن في الذبح فيها، وقصد التخصيص باقي. فعلم أن المحذور تخصيص بقعة عيدهم، وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محذورة فكيف نفس عيدهم؟ هذا كما أنه لما كرهها لكونها موضع شركهم بعبادة الأوثان كان ذلك أدل على النهي عن الشرك وعبادة الأوثان. وإن كان النهي لأن في الذبح هناك موافقة لهم في عمل عيدهم فهو عين مسألتنا، إذ مجرد الذبح هناك لم يكره على هذا التقدير إلا لموافقتهم في العيد، إذ ليس في محذور آخر، وإنما كان الاحتمال الأول أظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله إلا عن كونها مكان عيدهم، ولم يسأله هل يذبح وقت عيدهم، ولأنه قال هل كان بها عيد من أعيادهم،
يعني القصد الموافقة، ذبحوا أو لم يذبحوا، موافقتهم في أعيادهم.
فعلم أنه وقت السؤال لم يكن العيد موجودا، وهذا ظاهر، فإن في الحديث الآخر أن القصة كانت في حجة الوداع، وحينئذ لم يكن قد بقي عيد للمشركين. فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يذبح في مكان كان الكفار يعملون فيه عيدا، وإن كان أولئك الكفار قد أسلموا وتركوا ذلك العيد والسائل لا يتخذ المكان عيدا بل يذبح فيه فقط، فقد ظهر أن ذلك سدا للذريعة إلى بقاء شيء من أعيادهم، خشية أن يكون الذبح هناك سببا لإحياء أمر تلك البقعة وذريعة إلى اتخاذها عيدا، مع أن ذلك العيد إنما كان يكون والله أعلم سوقا يتبايعون فيها ويلعبون، كما قالت له الأنصار يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية، لم تكن أعياد الجاهلية عبادة لهم، ولهذا فرق صلى الله عليه وسلم بين كونها مكان وثن وكونها مكان عيد. وهذا نهي شديد عن أن يفعل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان، وأعياد الكفار من الكتابيين والأميين في دين الإسلام من جنس واحد، كما أن كفر الطائفتين سواء في التحريم، وإن كان بعضه أشد تحريما من بعض ولا يختلف حكمها في حق المسلم، لكن أهل الكتابين أقروا على دينهم مع ما فيه من أعيادهم بشرط ألا يظهروها ولا شيئا من دينهم، وأولئك لم يقروا، بل أعياد الكتابيين التي تتخذ دينا وعبادة أعظم تحريما من عيد يتخذ لهوا ولعبا، لأن التعبد بما يسخطه الله ويكرهه أعظم من اقتضاء الشهوات بما حرمه، ولهذا كان الشرك أعظم إثما من الزنا، ولهذا كان جهاد أهل الكتاب أفضل من جهاد الوثنيين، وكان من قتلوه من المسلمين له أجر شهيدين. وإذا كان الشارع قد حسم مادة أعياد أهل الأوثان خشية أن يتدنس المسلم بشيء من أمر الكفار الذين قد يأس الشيطان أن يقيم أمرهم في جزيرة العرب، فالخشية من تدنسه بأوضار الكتابيين الباقين أشد، والنهي عنه أوكد، كيف وقد تقدم الخبر الصادق بسلوك طائفة من هذه الأمة سبيلهم. الوجه الثالث من السنة،
جزاك الله خير، لقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا اليهود والنصارى، قال لهم من. نعم، جزاك
الله
خير. الله
بسم الله.